أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقسيم جديد للحكم الشرعي. أريد أن نقسم الحكم الشرعي من جهة الشك وعدم الشك. الحكم الشرعي من جهة الشك وعدم الشك راح نقسمه إلى حكم شرعي واقعي وحكم شرعي ظاهري، وبعدين نجي نقسم الحكم الشرعي الظاهري هم إلى قسمين من جهة وحيث سنذكره. فالحكم الشرعي من جهة الشك وعدم الشك ينقسم إلى الحكم الواقعي. شنو هو الحكم الواقعي؟ إذا واحد قال لي حكم شرعي واقعي، شو أقول له؟ أقول له هو الحكم الذي لم يفرض في موضوعه الشك، مثل وجوب الصلاة، الصلاة واجبة. ما قلت لك إذا شككت في شيء فالصلاة واجبة، لا، الصلاة واجبة. فالوجوب للصلاة لم يكن الشك قيدا في تشريعه وجعله، فكل حكم لم يكن الشك قيدا وظرفا لجعله فهو واقعي. الحكم الظاهري إذا الحكم كان محيث مقيد كان في ظرف الشك فش أسميه؟ أسميه حكم ظاهري. ففي كل حالة شككت في الصلاة، ففي كل حالة شككت بالطهارة، ففي كل حالة شككت بالحلية، فالحلية المشكوكة حكمها الحلية، الطهارة المشكوكة، ما أدري إذا واحد يشك بالطهارة شنو؟ الشك في الطهارة، هل البقاء على الطهارة مو لأجل الاستصحاب أو شيء آخر؟ بعدنا ما داخلين إحنا في هذا التفصيل. مجرد أن أشك في شيء نقول هنا أنا شو نسمي؟ إذا ترتب حكم، إذا ثبت حكم أسميه حكم ظاهري. فالحكم الظاهري هو الذي أخذ في موضوعه الشك. الحكم الواقعي هو الذي لم يؤخذ في موضوعه شيء من الأشياء. فالأحكام الظاهرية على هذا الأساس راح تكون متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية. فلا بد أولا يوجد عندي حكم واقعي، ثم أشك، ثم يصير عندي حكم ظاهري. هيك الترتيب. حكم واقعي شرعه الله سبحانه وتعالى، الأصل مثلا في الأشياء الطهارة، هذا الأصل مو بسبب الشك، لا لا، هو الأشياء طاهرة. إذا شكيت إجت قاعدة ثانية، إذا شكيت في الطهارة فابني على الطهارة، الصلاة واجبة. إذا شكيت في الصلاة الواجبة يقول لي مثلا ماكو وجوب. فإذا أول مرة عندي مرحلة الحكم الواقعي، ثم عندي مرحلة الشك، ثم مرحلة الحكم الظاهري. فلولا وجود الأحكام الواقعية لما كانت هناك أحكام ظاهرية، لأن الظاهري فرع نابت وحاصل بسبب الحكم الواقعي. ولولا ما تقدم في الدرس السابق من أن لكل واقعة حكما لما وجدت الأحكام الظاهرية، فمع عدم العلم بالواقعة وحكمها نشك فنقول هذا حكم ظاهري. ثم الآن نأتي إلى تقسيم الحكم الظاهري. بعد ما قسمنا أصل الحكم إلى واقعي وظاهري، نجي نقسم الحكم الظاهري. الحكم الظاهري ينقسم إلى قسمين، ومنشأ القسمة في الحكم الظاهري هو كشفه عن الواقع. إيش قد يكشف عن الواقع المشكوك؟ إحنا مو قبل قليل لما قسمنا الحكم إلى واقعي وظاهري، إيش سوينا؟ قلنا عندنا حكم واقعي، شكينا إيش إجي الظاهري. الآن نروح للظاهري، نقول هذا الظاهري مرة يكشف عن الواقعي المشكوك ونسبة كشفه عالية، ومرة ما يكشف عن الواقع وإنما يعطيني وظيفة تجاه الواقع. فراح أقسم الحكم الظاهري بلحاظ كشفه، شوف بلحاظ كشفه عن الحكم الواقعي، أقسم الظاهري بلحاظ كشفه عن الحكم الواقعي إلى قسمين. الحكم الظاهري اللي جعله الشارع لما فيه من الكشف كما في خبر الثقة يكشف عن الواقع بنسبة شقد 70%. اجى الشارع وطال حجية بنسبة 30%، قال لن تصير 100%. فخبر الثقة السبب لإعطائه الحجية من قبل الشارع له نسبة كشف عالية عن من؟ عن الواقع. وعدي حكم ظاهري لاحظ فيه الشارع مو كاشفيته عن الواقع، لا، وإنما قوة ونوع المحتمل. فليس فيه قوة كشف، فيه كشف ولكن ليس قويا. إجا الشارع حم الطاشن الحجية، وهو ما نعبر عنه بالأصول العملية، واللي هي على قسمين. الأصول العملية على قسمين يشير لها المصنف هنا إشارة، ويا ليت المصنف هنا أجمل، لأنه سيبحث مفصلا هناك. يعني لو مكتف بهذا المقدار كان هواي أفضل في البيان وعدم تعقيد المطلب، لأن التفصيل هنا ما ممكن يفصل 100%، وتفصيل قليل يوجب التشويش. كان المفروض يكتفي بالتنقيط والإشارات البسيطة ثم يبحث المطلب في الأصول العملية كما هو إن شاء الله تعالى راح يبحث. فإذا عندي الحكم الظاهري ينقسم إلى قسمين: حكم ظاهري يكشف عن الحكم الواقعي، وبسبب كشفه عن الحكم الواقعي احنا اعطيناه الحجية وقبلناه، وجه الشارع قال هذا أريده مثل خبر الثقة أو مثل حجية الظاهر. وعندي حكم ظاهري ما يكشف عن الواقع أو كشف ضعيف عن الواقع، بس بقوة شنو؟ قوة محتمل مثل السم، حتى لو احتمال 1% ابتعد عنه. ليش؟ لأن بقوة، بلذعة، بأذية قوية، يسموه شنو؟ مو كبر الاحتمال، لا، قوة محتمل. هذا على نحوين: مرة من قبيل أصالة الحل الكشف فيها بلحاظ الوظيفة، شارع يعطيني وظيفة أصالة الحل، أصالة البراءة. ومرة لا، عندي أصل بكشف وبوظيفة، فش أسمي؟ أسمي قاعدة الفراغ. لاحظ الشارع فيها عندما جعل الحجية لها قاعدة الفراغ، لاحظ أن المكلف دائما منتبه، فلأجل غلبة الانتباه اطال حجية الشارع المقدس. فشي يسموه؟ يسموه الأصول المحرزة التي تحرز لي الواقع المشكوك، وينزل لي منزلة الشك منزلة شنو؟ اليقين، أو منزلة المشكوك منزلة المتيقن، اللي راح نعبر عنه بالأصول التنزيلية، اللي تنزل الواقع منزلة العلم. على هذا الأساس راح يصير عند الحكم الظاهري كم قسم؟ 3 أقسام: الحكم الذي ملاك الكشف كخبر الثقة، الحكم الذي ملاك الوظيفة كالبراءة، الحكم اللي ملاك كشف زائد وظيفة كالاستصحاب، على ما يأتي إن شاء الله تعالى تفصيل وين؟ في الأصول العملية. الآن راح ندخل على بحث جديد متفرع على البحث المتقدم، اللي هو تقسيم الحكم الشرعي إلى واقعي وظاهري، وتقسيم الظاهري إلى 3 أقسام. هنا هل يمكن أن تجتمع الأحكام الواقعية والظاهرية؟ متقدم عندنا أن الأحكام متضادة فيما بينها، فلا يوجد اجتماع لحرمة ووجوب. وتقدم أنها حتى لو كانت من نوع واحد لا تجتمع، لا يصح اجتماع المثلين، حرمة زائد حرمة. الآن نقول: هل يمكن أن تجتمع الأحكام ولكن وحدة ظاهرية ووحدة واقعية؟ يمكن أو لا يمكن أن تجتمع؟ كما لو كان أحد الحكمين واقعي والحكم الثاني شنو؟ ظاهري. المصنف يقول: حيث أن موضوع أحدهما الواقعي اللي بلا شك، وموضوع الظاهري مع الشك، فيصح الاجتماع، ما عندنا مشكلة. طبعا عندنا إشكالات أشكلت من قبل الشيخ أبو جعفر الرازي ابن قبة، ولكن هذه سيأتي الحديث عنها مفصلا في أوائل الحلقة الثالثة، فارتقب. فالمصنف يقول ما عندنا مشكلة في الاجتماع. ليش؟ لأن واحد بلا شك وواحد بشك، فمع اختلاف المرتبة فيصح الاجتماع. كما إذا إجاني شنو دليل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ولكن مع الشك يجي دليل آخر يقول شنو الدعاء مو واجب وإنما مباح. من هنا ينتقل المصنف إلى بحث جديد، حيث أنه يقسم الحكم الشرعي من جهة الخارج مو من جهة نفس الحكم وواقع الحكم. يقسم الحكم الشرعي إلى حكم يعالج قضية خارجية وحكم يعالج قضية حقيقية. الحكم اللي يعالج قضية حقيقية مشخصة خارجية، العفو، قضية خارجية مشخصة، لما يقول لي مثلا اكرم هذا بقيد هذا، يصير حكم شنو؟ مشخص، حكم خارجي. بينما مرة يقول لي اكرم العالم مو اكرم هذا، فشي يصير الحكم؟ حقيقي غير مشخص. هذا شو نسميه؟ القضية الحقيقية. الأول شو نسميه؟ نسميه القضية الخارجية. وعليه فالحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، إلى حكم أخذ على نحو القضية الحقيقية وحكم أخذ على نحو القضية الخارجية. خوش شنو الفارق بيناتهم؟ يقول الذي أخذ على نحو القضية الحقيقية يبقى يشمل أفراد. اكرم العالم السنة، اكرم العالم السنة الجاية، إذا صار عندنا بعد 1000 سنة اكرم العالم. فدائما يجب إكرام العالم، بخلاف الأول لما قال اكرم هذا، فإذا انتفى الفرد أو حقق الإكرام بعد ما أكرم فرد آخر. المصنف يقول الآن من المناسب أن نطلعكم على البحوث اللي راح نبحثها. احنا كنا في صدد مجموعة من المقدمات، حتى يصير عندنا زيادة وبصيرة في الشروع. نقول احنا راح نتحدث عن طريق ما نريد أن نلفت النظر إليه ونتحدث فيه من مسائل الاستنباط. لابد أن نتحدث لكم عن المراحل العملية لعملية الاستنباط. فلكي يستنبط الفقيه حكما معينا، لابد أولا شو يسوي؟ يبحث في الأدلة. خب اجي الفقيه بحث في الأدلة، شو يبحث في الأدلة؟ قال الأدلة على قسمين، دليل كاشف ودليل شنو؟ وظيف. نحن في علم الأصول سوف نبحث عن القسمين من الأدلة، الأمارات والأصول. احنا راح نبحث ذن اثنين، نبحث في الأدلة المحرزة التي تكشف عن الحكم الشرعي كخبر الثقة وحجية الظاهر، وراح نبحث بمن؟ بالأصول العملية التي تحدد الوظيفة كالبراءة وغيرها من الأصول العملية التي ستأتي. الأصل العملي دائما هو المرجع للفقيه. أول ما يجي الفقيه يحدد، يقول هنا أنا عندي براءة، لو عندي احتياط، لو عندي كذا. فإذا وجد دليل بعد أن حدد الأصل العملي على حكم من الأحكام المعينة يشك فيه، فيروح وراء الدليل ويترك البراءة. إذا ما وجد دليلا يرجع لمن؟ يثبت البراءة، وهي الذي يعتمد عليه وأول ما ذهب إليه. الأدلة التي يتابعها الفقيه في عملية الاستنباط تختلف. فأدلة عامة يدخل في جميع عمليات الاستنباط بحثها، وهو حجية القطع. فما لم يقطع بشيء لا يمكن أن يعتمد عليه، لذلك راح نجي نبحث القطع. وإجا المصنف قدم القطع وحجية القطع لأنه يشمل جميع الأدلة التي سيتحدث عنها. فإذا ما قطع بالأمارة لا يمكن أن يأخذ بها، إذا ما قطع بالأصل لا يمكن أن يأخذ به، وهكذا. فراح نجي نتحدث عن القطع وحجية القطع وآثار القطع ومعنى القطع، وهذا العنصر لا يمكن أن نستغني عنه، وهو ما يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والآن نطبق العبارة بالمقدار الذي أخذناه. الحكم الواقعي والحكم الظاهري. ينقسم الحكم الشرعي إلى واقعي، وهو الحكم الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك، وظاهري، وهو الذي أخذ في موضوعه الشك. فالحكم الواقعي هو كل حكم لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق كوجوب الصلاة. والحكم الظاهري هو كل حكم افترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق من قبيل أصالة الحلفة. شو كنت تثبت أصالة الحلفة؟ إذا شكيت في حلية هذا اللحم أو الثوب أو ما شاكل، في قوله كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، وسائر الأصول العملية الأخرى التي ستأتي. ومن قبيل أمره أمر الشارع المقدس بتصديق الثقة والعمل على وفق خبره، ومن قبيل أمره بتصديق سائر الأمارات الأخرى كالشهرة والإجماع. وعلى هذا الأساس يقال عن الأحكام الظاهرية بأنها متأخرة رتبة عن الأحكام الواقعية. ليش؟ حكم واقعي ثم شك ثم حكم ظاهري، لأنها قد افترض في موردها الشك في الحكم الواقعي. ولولا وجود الأحكام الواقعية في الشريعة لما كانت هناك أحكام ظاهرية. زين، إنه بنقسم الحكم الشرعي الظاهري إلى قسمين، أمارات وأصول. والأحكام الظاهرية تصنف عادة إلى قسمين، يعني تقسم إلمن إلى قسمين. إحداها الحكم الظاهري المرتبط بالكشف، نسبة الكشف به عالية، بكشف دليل ظني معين على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام لجعله، كالحكم الظاهري بوجوب تصديق خبر الثقة بنسبة 70% كبيرة، والعمل على طبق هذا الخبر سواء كان ذلك الدليل الظني مفيدا للظن الفعلي دائما أو غالبا. هذا يأتي الحديث عنه في الإشكالات التي يشكل فيها على حجية خبر الثقة وإفادته للظن. وفي حالات كثيرة، وفي هذه الحالة يسمى ذلك الدليل بالأمارة، نفس الدليل الدال دليل حجية الخبر كالسيرة، كسيرة العقلاء. ويسمى الحكم الظاهري المستفاد من الدليل، يعني مفاد دليل الحجية بالحجية، فيقال إن الشارع جعل الحجية المن للأمارة. والقسم الآخر الحكم الظاهري الذي أخذ فيه بعين الاعتبار نوع الحكم، قوة محتمل نوع الحكم المشكوك، سواء هذه التقسيمات في داخل شنو القسم الثاني، يعني في داخل الأصول العملية، هاي اللي قلت كان مناسب إليه يتركها إلى الأصول العملية اللي راح يذكرها هناك مفصلا، هنا بس يشير إشارات إلها. سواء لم يأخذ أي كشف معين بعين الاعتبار في مقام جعله كالبراءة أو أخذه، لكن لا بنحو يكون هو الملاك التام، بل منضما إلى نوع الحكم المشكوك. ومثال الحالة الأولى أصالة الحل ليس فيها أي كشف، فإن الملحوظ فيها كون الحكم المشكوك والمجهول مرددا بين الحرمة والإباحة أو مثل البراءة، ولم يلحظ فيها وجود كشف معين عن الحلية. ومثال الحالة الثانية اللي فيها كشف قاعدة الفراغ اللي أخذ فيها حالة شنو، يا حالة حالة الالتفات عادة بالنسبة للمكلف، فإن التعبد في هذه القاعدة بصحة العمل المفروغ عنه يرتبط بكاشف معين، شو اسمه الكاشف المعين؟ تكتب فوقه غلبة الانتباه، معين عن الصحة، وهو غلبة الانتباه وعدم النسيان في الإنسان في العادة. ولكن هذا الكاشف قوة الاحتمال ليس هو الملاك، بل هناك دخل لكون المشكوك مرتبطا بعمل تم الفراغ عنه، قوة محتمل. ولهذا لا يتعبدون الشارع بعدم النسيان في جميع الحالات. وتسمى الأحكام الظاهرية في هذا القسم بالأصول العملية، ويطلق على الأصول العملية في الحالة الأولى اسم الأصول العملية غير المحرزة لعدم وجود جنبة إحراز، اللي شو نسميها انت تكتب المشكوك منزلة الواقع، وعليها في الحالة الثانية اسم الأصول العملية المحرزة ننزل شنو الشك منزلة العلم، وقد يعبر عنها بالأصول العملية التنزيلية. منزلة ننزل المشكوك منزلة الواقع، وهناك ننزل الشك منزلة شنو الواقع، مشكوك وشك. طبعا هذا كله تفصيله يأتي بشكل مستوفى في بداية الأصول العملية. اجتماع الحكم الواقعي والظاهري. وبناء على ما تقدم يمكن أن يجتمع في واقعة واحدة حكمان أحدهما واقعي. طبعا هنا راح يجينا البحث مفصل في الحلقة الثالثة وإشكالات الشيخ أبو جعفر الثلاثة، وهي مما استوفيت في الكتب المتقدمة على هذا الكتاب وعلى الحلقة الثالثة كالكفاية والرسائل وغيرها. والآخر ظاهري مثلا، إذا كان الدعاء عند رؤية الهلال واجبا واقعا وقامت الأمارة على إباحته، فحكم الشارع بحجية الأمارة، وبأن الفعل المذكور مباح في حق من يشك في وجوبه، من يشك في وجوبه، فقد اجتمع حكمان تكليفيان على واقعة واحدة، ظاهري واقعي، أحدهما واقعي وهو الوجوب، والآخر ظاهري وهو الإباحة. وما دام أحدهما يقول يجوز، ليش؟ وما دام أحدهما من سنخ الأحكام الواقعية والآخر من سنخ الأحكام الظاهرية فلا محذورة في اجتماعهما، ليش؟ اختلاف المرتبة، واقعي ثم شك ثم ظاهري، اختلفت مرتبتين، يعني بين واحد وواحد مرتبتين. وإنما المستحيل أن يجتمع في واقعة واحدة وجوب واقعي وإباحة واقعية، هذا الممتنع. ثم ينتقل إلى بحث القضية الحقيقية والقضية الخارجية. الحكم الشرعي تارة يجعل على نحو القضية الخارجية وأخرى يجعل على نحو القضية الحقيقية. توضيح ذلك أن المولى المشرع تارة يشير إلى الأفراد الموجودين فعلا من العلماء فيقول اكرمهم، هذا بالمثال اللي ضربته قلت هذا أو هؤلاء، وأخرى يفترض وجود العالم ويحكم بوجوب إكرامه، ولو لم يكن هناك عالم موجود فعلا فيقول إذا وجد عالم فأكرمه. والحكم في الحالة الأولى مجعول على نحو القضية الخارجية، وفي الحالة الثانية مجعول على نحو القضية الحقيقية. وما هو المفترض فيها؟ نطلق عليه اسم الموضوع للقضية الحقيقية. والفارق النظري بين القضيتين إننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نقول لو زاد عدد العلماء لوجب إكرامهم جميعا، لأن موضوع هذه القضية العالم المفترض، وأي فرد جديد من العالم يحقق الافتراض المذكور يدخل تحت الإكرام، ولا نستطيع أن نؤكد القول نفسه بلحاظ القضية الخارجية، ليش؟ لأنهم محددين، لأن المولى في هذه القضية أحصى عددا معينا وأمر بإكرامهم، وليس في القضية ما يفترض تعميم الحكم لو زاد العدد. تنويع البحث يقول حينما يستنبط الفقيه الحكم الشرعي من الأدلة ويستدل عليه تارة يحصل على دليل يكشف عن ثبوت الحكم الشرعي فيعول على كشفه والكشف حج، وأخرى يحصل على دليل يحدد الموقف العملي والوظيفة العملية تجاه الواقع المجهول حكمها، وهذا ما يكون في الأصول العملية التي سيأتي التي هي أدلة على الوظيفة العملية وليست أدلة على اليمن على الواقع. وعلى هذا الأساس سوف نصنف بحوث علم الأصول إلى نوعين. الأولى البحث في الأدلة من القسم الأول، أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ أدلة باعتبار كشفها عن الحكم الشرعي ونسميها بالأدلة المحرزة. الآخر البحث في الأصول العملية، وهي الأدلة من القسم الثاني، أي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط التي تتخذ أدلة على تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم الشرعي مجهول ونسميها الأصول العملية أو الأدلة العملية. وكل ما يستند إليه الفقيه في الاستدلال الفقهي واستنباطه للحكم الشرعي لا يخرج عن أحد هذين القسمين، لو أدلة محرزة لو أصل عملي. ويمكن القول على العموم بأن كل واقع يعالج الفقيه حكمها يوجد فيها أساسا دليل من القسم الثاني اللي هو الأصول العملية، وهذا دائما موجود، أي أصل عملي يحدد الوظيفة العملية، براءة، اشتغال، تغيير، فإن توفر للفقيه بعد الأصل العملي الحصول على دليل محرز أخذ به وترك الأصل العملي، إذا ما توفر بقى على الأصل العملي وفقا لقاعدة تقدم الأدلة المحرزة على الأصول العملية كما سيأتي إن شاء الله تعالى مفصلا في الأصول العملية. هذا اللي قلت المفروض يشير له بشكل مجمل، لا أن يتحدث عنه بهذا الإسهاب، ويرجئه علما إلى بحث الأصول العملية كان مناسب له ذلك. وإن لم يتوفر دليل محرز أخذ بالأصل العملي فهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل محرز. خب اجينا الآن للعنصر العام الذي يشمل الدليلين وهو القطع، ويوجد عنصر مشترك يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي سواء ما استند فيه الفقيه إلى دليل من القسم الأول محرز أو إلى دليل من القسم الثاني الأصول العملية، وهذا العنصر هو حجية القطع. شو نريد بالقطع؟ ونريد بالقطع على ما يأتي مفصلا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ونريد بالقطع انكشاف قضية بدرجة لا يشوبها شك. ومعنى حجيته، شنو معنى حجية القطع؟ كونه منجزا ومعذرا. طبعا راح يجي يبحث مفصلا وكأنما استعجل البحث شيئا ما. كونه منجزا أي مصححا للعقاب إذا خالف العبد مولاه في تكليف مقطوع به لديه، وكونه معذرا أي نافيا لاستحقاق العقاب عن العبد إذا خالف مولاه نتيجة علمه بقطعه. وواضح أن حجية القطع بهذا المعنى يعني الانكشاف التام لا يستغني عنه عن القاطع وحجية القاطع، لا يستغني عنه جميع عمليات الاستنباط لأنها تؤدي إلى القطع بالحكم الشرعي أو الموقف العملي تجاه الحكم الشرعي. ولكي تكون هذه النتيجة ذات أثر، لا بد من الاعتراف مسبقا بحجية القاطع، بل إن حجية القاطع مما يحتاجه الأصولي في الاستدلال على القواعد الأصولية بنفسها، لأنه مهما استدل على ظهور صيغة افعل في الوجوب مثلا، فلن يحصل على أحسن التقدير إلا على القطع بظهورها في ذلك، وهذا لا يفيد إلا مع افتراض حجية القاطع. كما أنه لا بد افتراض تحديد الأدلة العامة والعناصر المشتركة في عملية الاستنباط، قد يواجه الفقيه حالات التعارض بينها اللي هي آخر شيء راح يبحثه، سواء كان التعارض بين دليل من القسم الأول محرزة أو دليل من القسم الثاني الأصول العملية، كالتعارض بين الأمارة والأصل، أو بين دليلين من قسم واحد سواء كان من نوع واحد كخبرين لثقتين، أو من نوعين كالتعارض بين خبر الثقة وظهور الآية، أو بين أصالة الحلي والاستصحاب. ومن أجل ذلك سنبدأ فيما يلي بحجية القاطع، راح يتكلم عن القطع مفصلا، ثم نتكلم عن القسم الأول من الأدلة المحرزة، ثم عن القسم الثاني الأصول العملي، ثم نختم بأحكام التعارض تعارض الأدلة إن شاء الله تعالى، ومنه نستمد العون ونحن كذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.